لا تدري
إن كنت
اسأل أهل الذكر
اسأل
إن كنت لا تدري
إن كنت
اسأل أهل الذكر
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
أعلاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. ومعنا حتى نتشرف بأول اتصالاتكم، معنا بعض أسئلتكم التي وردت إلينا عبر الرسائل الهاتفية. السائل أو السائلة يقول: ما حكم، طيب هناخد أول اتصال. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخو محمد.
فضيلة الشيخ،
الله يكرمك.
حضرتك، أنا عايز أسأل سؤال صغير، يعني جواز لو الشركات دوت، هل يجوز ولا مش يجوز؟
إيه ده؟
جواز، في شركات بتعمل اللي هو جواز تجيب بنت وولد بيجوزهم لبعض وكده، شركة مختصة وكده، مختصة للزواج،
يعني تجميع يعني العروس والعريس وكده. بس
يعني لا، هم بيجيبوا يعني بنت عايزه تتجوز مثلا يتيمه او حاجه زي كده، بيسر لها الامور، يجي شغل عريس، وهم بيوفقوا في
طيب.
فهل دوت في مكروه او حاجه زي
كده؟ حاضر، بارك الله فيك اخ محمد. اخونا محمد الحقيقه يسال عن امر انا يعني اول مره يعني اعرف به، ان هناك شركات تحاول تيسير موضوع الزواج، سواء عن طريق أن يتعرف الخاطب على المخطوبة عن طريقهم، أو أن تتعرف المخطوبة ووليها على الخاطب عن طريقهم، وربما أحيانا بتيسير أمر الزواج لو كانت فقيرة أو يتيمة، يعني بنوع من الإعانة والمساعدة. إن كان الأمر كذلك فهذا لا شك أنه من عمل الخير، وهو من باب التعاون على البر والتقوى إذا تم بهذه الصورة، يعني أن يتعرف الخاطب على المخطوبة وعلى أهلها عن طريق هؤلاء، كأنهم يدلونه، كأنهم أهل بيت يدلونه على هذه البنت، وأنها طيبة وخلوقة ومتدينة، وأهلها يعني كذا وكذا، فهذا لا بأس به، هذا من التعاون على البر والتقوى. وإن كان هناك نوع من الإعانة المادية فهذا من باب أولى، سيكون أفضل وأحسن، وهو من البر والتقوى. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إذا كان الأمر على ما فهمت، والله أعلم. أختنا
السلام عليكم.
أختنا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ليا أخت عندها يعني هي كانت عايشة حياة مع جوزها، حياة عادية خالص وما فيش أي مشاكل، وبالعكس كانوا مبسوطين ومرتاحين ومتعاونين مع بعض، بتشتغل وبتساعده يعني، ومن خلال شغلها وشغله اشتروا قطعة أرض.
أيوه.
قطعة أرض وخلاص كانت حياتهم ماشية كويس. فبعد فترة كده لقيت الجواز ده دايما 10 سنين.
أيوه.
وبعد فترة حست إن جوزها متغير، مش زي الأول، مش بيعملها كويس، بقى يهمل فيها ويهمل في أولادها. فيعني مع السؤال ومع كثرة المشاكل وكده اكتشف ان هو في واحدة تانية في حياته وعاوز يتزوجها.
ايوه.
فطبعا هي سابت البيت، سابت له الاولاد وكده، وهو الوقت عاوز يرجعها تاني. فهي بتقول له يا تكتب لي عشان، وهو قال لنا يتزوج، فعشان هي عاوزة ترجع له حتى شرط ان هي يكتب لها قطعة الارض دي باسم اولادها.
أيوة.
باسم اولادها عشان ما تضمنش ان هو مثلا لو اتجوز واحدة تانية هتاخد منه الحاجات دي وكده.
ايوه.
فهل هي كده، هو رافض، هل هي كده من حق يعني حتى الوقت رجوعها لبيتها في مقابل شرط ان هو يكتب لها الارض دي؟ ده حكم الشرع ايه لو هو رفض وهي مش عاوزة ترجع البيت تاني؟
طيب حاضر، بارك الله فيك.
ماشي.
كما سمعتم ايها الاحبة الكرام، الزوجة مع الزوج يعني في حياة طيبة، وكانت تعينه عن طريق وظيفتها ومرتبها، واشتروا قطعة أرض بينهما والأمور ماشية طيبة لمدة 10 سنوات، لكنها في النهاية فوجئت أنه على وشك أن يتزوج بامرأة أخرى. فطبعا يعني الشيء الطبيعي كما هي عادة أغلب النساء، غضبت وتركت البيت، والآن هناك محاولات للصلح، لكنها تشترط أن يكتب لها أو يكتب لأولادها قطعة الأرض، نوع من الأمان أو الضمان في حياتها المستقبلي. أولا أنا أقول يعني مسألة أن يتزوج الرجل بأخرى، كثير من النساء تأخذها يعني على أنها مسألة إهانة لهذه الزوجة الأولى، وأنا لا أريد بالأخت المسلمة أن يصل عندها المفهوم عن شيء أباحه الله عز وجل وأحله في كتابه الكريم، أن يصل إلى درجة أن نسيء بهذا الأمر الظن، وأن تتصور كل امرأة في الدنيا أن هذا الأمر يعني إهانة لها. نعم هناك شعور بالغيرة من النساء أو بين النساء، لكن هذه الغيرة غيرة منضبطة، غيرة محدودة، لا يعني تقلب الأمور رأسا على عقب وتجعل المرأة تكره شيئا مما أحل الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قال في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فلا يجوز للمرأة المسلمة تحت أي ضغط أو تحت أي سبب أن تكره هذا الأمر الذي أباحه الله عز وجل. ولو نظرت كل امرأة ووضعت نفسها مكان هذه المرأة الأرملة التي سيتزوجها الزوج، أو مكان هذه المرأة المطلقة التي لا زوج لها، التي سيقدم هذا الرجل هذا الزوج على الزواج منها، على أنها هي أو على أن أختها هي الأرملة أو أختها هي المطلقة، لأرادت كل امرأة أرملة أو كل امرأة مطلقة لنفسها أو لأختها أن تتزوج اليوم قبل الغد. يا إخوة يا أخوات، هذا أمر أباحه الله عز وجل، وهو خير في كل الأحوال من أن يمشي الرجل هذا المشي البطال وأن يتعرف على امرأة والعياذ بالله في الحرام. فالزواج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير من أن يمشي الرجل في الطريق المحرم والعياذ بالله. ولربما تعنت هؤلاء الزوجات في مسألة أن يتزوج عليهن أزواجهن تكون هي السبب والدافع الضاغط على الأزواج إن هم يمشوا في طريق الحرام والعياذ بالله. لا أريدك أن يصل بك الغضب والانفعال أخت المسلمة إلى هذا الحد، فتكونين معينة للزوج أو مضطرة للزوج أن يمشي في طريق بطال أو أن يمشي في طريق الحلال. الذي أعرفه أنها لو اشتمت خبر أن الرجل يمشي في طريق محرم تقول لا لا تفعل هذا، اتق الله في نفسك وفي دينك، اتزوج الآن قبل أن تتزوج الغد، صحح موقفك مع الله عز وجل، تزوجها أحسن على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي النصيحة الأولى، لكن لي تكملة في إجابة السؤال بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حضرتك كنت عايزة أسأل حضرتك على التجارة يعني.
اتفضلي.
حضرتك كنت بعمل جمعية.
أيوة.
وديها مثلا لشخص ما بيتاجر في المحاصيل.
أي نعم.
قمح وكان وحاجات زي كده.
نعم.
وكنت مثلا بديله 10,000 بقول لي شغلها، فكان بيحسبها يقول لي تربح مثلا حوالي ان شاء الله يعني مثلا 700 جنيه 800. كل شهر ان شاء الله هتيجي حوالي كده يعني 700 او 800.
اي نعم.
فكنت بأكد عليه احسن يكون ربا، كنت خايف احسن يكون ربا او حاجة يعني.
اي نعم نعم.
اكدت عليه حضرتك كذا مرة يقول لي لا مش ربا.
ايوه.
بس وبالفعل كان بياخد المبلغ ده، كل مرة كنت اديله 10 مرة 20 كده.
اي نعم.
لحد ما مرة اديته المبلغ ده وقعد عنده حوالي 4 أشهر حاجة زي كده يعني.
ايوه.
قلت له لو سمحت كنت عايزة المبلغ يعني. بس راح قال لي المبلغ مش معايا دلوقتي وشغال. كان المفروض اخده بعد 4 شهور.
لا.
بس فلما قلت له اكدت عليه راح قال لي لا مش هينفع وزعل وكده. المهم اخدت منه المبلغ بالغلط. فمش عارفة هل الشغل ده كده حرام ولا حلال.
طيب.
بس كان بيأكد هو حضرتك عليا انه مش حرام.
ماشي يا ام محمد. ماشي يا ام محمد. بارك الله فيكي، سؤالك وصل. أرجع لسؤال أخت أم محمد الأولانية اللي هي الآن يريد الزوج أن تعود مرة أخرى إلى بيتها وهذا شيء أفضل. هي الزوجة تركت البيت وتركت الأولاد، طيب ربما يستطيع الزوج أن يعول نفسه بنفسه رغم خطورة أن يبقى الرجل من غير زوجة وهو في نفس الوقت على يعني إيه عنده أمر معلق في نفسه وهو الزواج، ربما هذا يدفعه إلى المعصية والعياذ بالله كما ذكرت منذ قليل. لكن طيب هذا الرجل يمكن أن يعتمد على الله ثم على نفسه، طيب لماذا تركت الأولاد ولمن تركت الأولاد؟ أليس هذا شيء غريب أن تترك الأم أبنائها وبناتها، خاصة يعني 10 سنوات زواج، يعني كبرى الأبناء أكبر الأبناء أو أكبر البنات لا يمكن أن يتعدى سنه عن 9 سنوات، يعني 9 سنوات، فما دون هذه السن أطفال يحتاجون جدا جدا إلى أمهم. لكنها لما تركت نفسها للانفعال والغضب أرادت أن تضغط على الزوج وأن تنكد عليه حياته، خلي أولادك كمان عندك وخلي صحبتك تنفعك كما يقولون. أعتقد أنك أخطأت خطأ ثاني في حق الأولاد على الأقل، لأن الأولاد في هذه السن يحتاجون جدا جدا إلى رعاية أمهم. والآن العودة بشرط أن يكتب لك أو يكتب للأولاد قطعة الأرض، والله هذا شرط يا أختي. نعم أنت تقولين أعنتي في قطعة الأرض، إن كان هناك اعتراف من الزوج بأنه أنت أعنتي في ثمن قطعة الأرض مثلا بما يقارب نصف ثمنها بما يقارب تلت ثمنها، فالكلام حينئذ سيكون على الباقي، هذا الثلث أو النصف هذا حقك وحق أولادك أنت حرة، أما الباقي اللي هو نصف الباقي أو التلتين الباقيين اللي هم سيكونون حينئذ حق الزوج، فهذا شرط أنا أهيب بالزوج أن يطيب خاطر هذه المرأة وأن يجعل هذا يعني هذا الجزء من قطعة الأرض على سبيل الترضية لها، على سبيل الترضية لتطيب خاطرها، وليس هذا يعني إجحاب ورثة ومسألة ميراث ولا أبدا، إنما هو إن كتبها كتب بقية الأرض لهذه الزوجة لتعود الأمور إلى ما كانت عليه في وئام وحياة مستقرة عشان خاطر الأولاد، فتطيبا لخاطر هذه المرأة وتهدئة لنفسها وأيضا ترطيبا لخاطر الأولاد، فلا أرى بأسا إن كتب الزوج هذا الجزء على سبيل العطية على سبيل الترضية على سبيل الهبة لهذه الزوجة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم محمد اللي هي المتصلة الأخيرة، الخلاصة أنها تعطي مبلغ لرجل يتاجر في الغلال والحبوب وهو يعطيها 700-800، فأقول إن كانت 700-800 حسبها الرجل بعد أن تاجر في البضاعة التي اشتراها بالفلوس. يعني لو تصورنا جدلا اشترى بضاعة بعشرة آلاف جنيه اللي هي حقك، والبضاعة دي كسبت 1500، وهو اتفق معك على أن يقتسم معك الربح فبها ونعمة، لكن المفروض أن يكون هناك اتفاق مسبق، أنت هتاخد العشرة آلاف لتشغلها في مقابل إيه؟ لا يقول في مقابل 700 جنيه لأن هذه مقطوعية، كأنه يقول في مقابل 10% من الربح، فهذا 10% من رأس المال، فهذا لا يجوز. لا مقطوعية ثابتة تنفع ولا نسبة ثابتة تنفع، إنما يقول أنا سأتاجر بهذه الأموال والربح مناصفة بيننا، ليك نصف الربح، ليك ثلث الربح. فإن كان الأمر زي كده إنه بيطلع لك ثلث الربح أو بيطلع لك ربع الربح أو بيطلع لك نص الربح أو بيطلع لك حتى ثلاث أرباع الربح بهذه الصورة، فطلع 700 طلع 800 طلع أكثر طلع أقل، فلا بأس ما فيش مشكلة، هو حلال إن شاء الله. أما إن كانت 700 أو 800 اللي بيدفعها على سبيل المقطوعية، خذ 700 هم ولا حسب ولا كتب، فهذا شيء لا يجوز، لأنه أشبه بنفس المعاملات البنكية. البنك بيقول لك أنا بدي لك 6% من رأس المال، وهو بيحسب 6% تطلع 700 جنيه يقول لك اتفضل. لا، هذه المقطوعية، المبلغ المقطوع لا يصح، إنما أنا سأتاجر بالفلوس وأعطيك نصف الربح، أعطيك ثلث الربح، أعطيك ربع الربح، أعطيك ثلاث أرباع الربح، كل هذا جائز. فلما يجي يحسب ربع الربح ولا ثلث ولا نص ولا ثلاث أرباعه ويطلع 600 ولا 700 ولا 800 فلا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أو أخونا السائل كان يسأل عبر الرسائل عن حكم ذهاب المرأة لزيارة القبور. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب الحنابلة إلى عدم جواز زيارة المرأة للقبور، واستدل الحنابلة على ذلك بالحديث المشهور لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسجد. ده قول الحنابلة، لكن القول الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة من مشروعية زيارة المرأة للمقابر، وسأفيد في الإجابة لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم رانيا. السلام عليكم
رانيا. وعليكم السلام.
تفضلي يا بنتي.
وعليكم السلام.
اتفضلي معاك.
لو سمحت يا شيخ، انا دايما في الصلاة بيحصل معايا زي وسواس ان في شيء خرج مني مثلا مثل الغازات او ريح او كده.
ايوه.
وافضل اعيد الصلاة كذا مرة، والحكاية دي بقى لها معايا 4 شهور.
ايوه ماشي يا رانيا، سؤالك وصل يا بنتي، اسمعيني ان شاء الله. فيقول ذهب جمهور الفقهاء الامام الشافعي وابو حنيفة ومالك إلى مشروعية وجواز زيارة النساء للمقابر. قالوا أولا لأن زيارة القبور كانت ممنوعة على الرجال والنساء قبل ذلك، ثم أباحها النبي إباحة عامة دون أن يستثني النساء من هذه الإباحة. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ثانيا لأن النساء في حاجة إلى العظة والموعظة من زيارة القبور، شأنهم في ذلك شأن النساء الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. طيب لسه باقي الإجابة، لكن معانا أم محمد ثالث. السلام عليكم أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي بس سؤالين.
تفضلي.
اول حضرتك، اول سؤال دلوقتي، انا والدتي متوفيه من 8 سنين، وانا حضرتك يعني بحلم بيها كتير جدا، يعني يوم ويوم بحلم بيها.
ايوه.
في احلام يعني بتبقى مثلا بتزعق لي، في احلام بتبقى كويسه يعني، او مثلا ممكن تقول لي على الحاجات بتحصل معايا فعلا في الحقيقه.
أيوة.
يعني بتحصل في بيتي حاليا، وهي بتجيب سيرتها في الحلم. المهم ان هي بحلم بيها كتير، فهل دي يعني يعني هي كده تبقى راضية عني ولا
طيب كده. السؤال الثاني
ده أول سؤال. ثاني سؤال، أنا ابن أختي كان بيشتغل خارج مصر، ودلوقتي هو حاليا قاعد بقاله 3 شهور ما بيشتغلش، يعني لسه ما جالوش شغل يعني. وهو أيوة. دلوقتي حضرتك عنده أختين، بنتين بيجهزهم هيجهزهم يعني، وعايز يطلع والدته الحج. فوالدته يعني بتقول له نجهز اخواتك البنات اولى من اللي انت تطلعني، وهو دلوقتي مصمم ان هو يطلعها الحج، بس هي بتقول ان هي يعني عايزه تجوز البنات ايه اولى. فحضرتك يعني بس شكرا.
طيب السلام عليكم. ام محمد، ام محمد السلام عليكم. فصل الخط. طيب اذا زياره القبور زياره النساء للقبور مشروعه. قالوا لان النبي عليه الصلاه والسلام مر على قبر امراه، على امراه تبكي عند قبر ابن لها، فقال عليه الصلاه والسلام اتق الله واصبري، ولم ينهاها عن وجودها عند القبر، انما وعظها فيما كانت تاتي فيه من اشياء عند القبر. ولو كانت زياره القبور ممنوعه لا منع النبي وجودها عليه الصلاه والسلام. طيب ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه عم الشيخ.
تفضلي يا اختي.
ايوه في والله العظيم انا معايا يعني مبلغ من المال من واحده اخت عم جوزي، وهي قالت لي بعد ما يفيد منك بعد ما توفى يعني فرقيه على الغلابه.
ايوه.
فانا في ناس بيقولوا لا عايزين ناخده منه فلوس قرايبها ولاد اخوها يعني. فانا محتاره مش عارفه اعمل ايه.
وهي عايشه ولا توفيت؟
لا هي توفت اول قبل رمضان بيوم. أيوة.
طيب ماشي يا ام محمد.
طيب ماشي.
اخونا عرفه من اسيوط. عرفه اتفضل. قطع الاتصال بعرفه. طيب متهيألي سؤال النساء زيارة النساء للقبور أعتقد أنه يكفي هذا الحد من الجواب. فزيارة القبور مشروعة بشرط أن تخرج المرأة إلى القبور بإذن الولي، وأن تكون منضبطة في كامل حجابها الشرعي، والأمر الثالث ألا تأتي عند القبر شيئا يمنع، لا ندب ولا صراخ ولا صياح ولا كلمات تغضب الله عز وجل، وأن تكون الزيارة في حدود المشروع الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. اخونا عرفة السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
تفضل يا اخ عرفة.
ازي الحال يا مولانا؟
بخير والله الحمد.
ربي يبارك في عمرك يا رب.
الله يكرمك.
بعد حضرتك عندي سؤال بعد اذن حضرتك.
تفضل.
خروج المرأة للعمل ان كان مثلا في التدريب وكانت لابسة الزي او النقاب والكفازية كده مثل لبس الشرع يعني.
نعم.
وخروجها للتدريب هل ده يجوز ولا لا يجوز؟
تشتغل ايه هي؟
مدرسة مثلا.
مدرسة يعني.
طيب
حاضر ابشر. ابنتنا رانيا كانت بتسأل عن الوسواس في الصلاة. يا بنيتي بارك الله فيك وأسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك. هذا مرض من الأمراض التي يبتلى بها الإنسان، والشيطان لا يريد للإنسان أن يسعد ولا أن يتلذذ بالعبادة، فضلا عن أنه أصلا يريد أن يصرفه عن العبادة بصفة عامة خاصة الصلاة، بل وإن هناك شيطان خاص لإفساد الصلوات على الناس وفتنة الناس في الصلاة يسمى كما ورد في الحديث خنزب. فهذا الوسواس ابتلاء من الله تبارك وتعالى، وأول وسيلة من وسائل العلاج أن يدرك العبد أن هذا الذي يعاني منه وسواس، وأن هذا الوسواس من الشيطان. فأنا إذا أدركت أن هذا وسواس وأن السبب فيه هو الشيطان اللي هو العدو التقليدي للإنسان، فمعنى ذلك أنه يجب علي حينئذ أن لا أتمادى مع هذا الوسواس من ناحية، بل وأن أخالفه من ناحية أخرى. يعني أنا إذا أدركت أنه وسواس خلاص، الوسواس ده مصدره مين؟ الشيطان. الشيطان ده صديق ولا عدو؟ لا طبعا عدو، إذن هو يريد لي الشر. فالعدو أنا أطيعه ولا أعصيه؟ الطبيعي أنه أعصي عدوي خاصة وهو يفعل مؤامرة مكشوفة ألا وهو إفساد صلاتي علي. وبالتالي أختراني أنا أنصحك بأن تكسري من مخالفة هذا الشيطان. يقول لك الشيطان خرج منك الريح أعزكم الله، وأنت لا بينة لك عند هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ليس لمجرد الشك أخرج من الصلاة، إنما لا يمكن أن أخرج من الصلاة بمجرد الشك ولا بمجرد الوسوسة، لا أخرج من الصلاة إلا إذا تيقنت من خروج الريح، إما بأن أشتم الريح فعلا وإما بأن أسمع الصوت فعلا، أما ما سوى ذلك فلا أخرج ولا أطيع هذا الشيطان. سيأتي من ناحية أخرى ويقول بل خرج ولم تشميه، قولي كذبت في نفسك كملي صلاتك ولا تخرجي. ويأتيك من مرة ثالثة يقول لا الريح خرج لكنك لم تسمعيه، قولي كذبت وكملي صلاتك ولا تخرجي منها. سيأتي من طريق الرابع ولا خامس ويقول انت صليتي ثلاثة وانت صليتي أربعة، اخسئي وابني على الأقل. لو قال صليتي ثلاثة خليهم اثنين، لو الإنسان شك أنه صلى ثلاثة ولا أربعة يحتسبهم ثلاثة على الأقل، يبني على الأقل أولا إرغاما للشيطان، ثانيا ضمانا لإتمام صلاته. فبهذه الوسائل تحاصري الشيطان، إنما كونك تماتيتي معاه تجرأ عليك أكثر وأكثر، كونك أطعتيه مرة واثنين وثلاثة تجرأ عليك أكثر وأكثر. لا، نحن لا نريد أن نتمادى ولا نريد أبدا أن نطيعه ولو في مرة واحدة إلا على يقين أن أسمع صوتا أو أجد ريحا، وفي نفس الوقت المخالفة تكون هي الأصل. طبعا زيادة على ذلك أكثري من الدعاء لله عز وجل وأنت في سجودك أن يصرف عنك هذا الشيطان وأن يصرف عنك هذا الوسواس. رابعا أكثري من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. خامسا عليك أن تواظبي وتكثري من قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها لا يقربه شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن آية الكرسي الاستعاذة، الدعاء، عدم التمادي، المخالفة الدائمة، ولا يمكن أبدا أن نخرج من صلاتنا إلا بناء على يقين جازم، أما مجرد الشك أو مجرد الوسوسة فلا تطيعيه ولا تخرجي من صلاتك أبدا. أختنا أم محمد كانت تقول الوالدة توفيت رحمها الله منذ 8 سنوات تقريبا وهي مواظبة أو مكثرة أن تراها في المنام، تراها في الرؤى، وطبعا تراها في أحوال مختلفة، مرة تكون يعني راضية عنها ومرة تكون غير راضية عنها، مرة تخبرها بأمور. أم محمد، هي حكاية أم محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعادتك أنا كنت مع حضرتك دلوقتي وحضرتك قلت لي التجارة دي يعتبر فيها كده فيها حرام.
أيوة.
هي بتاعت 600 جنيه.
600 700.
اللي هو العشر تلات كان بياخدها ويحسبها مع نفسه قبل التجارة قبل ما يتاجر وكده، كان بيحسب هنجيب المحصول بكذا وكده حلال، طيب هيطلع لك حوالي 700 800.
يعني كان بيحسبها لك في الاول؟
في الاول.
ما ينفعش يا مصطفى،
وانا خوفا من ان احنا مثلا الفلوس تتكل عليا او كده كنت بتفق معايا يعني حضرتك على كده.
يعني احنا
اتفقنا الكلام ده كده مثلا حرام،
يا ام محمد
اعمل ايه كده
يا ام محمد؟
نعم.
يعني انتوا بتتفقوا من الاول على ان هيديك 700 او هيديك 800؟
بس بعد ما بيحسب حضرتك يعني
بس في الاول قبل ما بيبيع ولا يشتري؟
ايوه قبل ما
ينفعش يا ام محمد، هو هيقول لك اتفضلي اخد منك الفلوس وان شاء الله هديك نص الربح، ان كانت الفلوس بتاعتك ديت اللي بيشتري بيها كلها بس، ان كان هناك فلوس اخرى معاها يقول لك هدي لك مثلا تلت الربح هدي لك ربع الربح، وفي الحالة دي رزقك ورزقه على الله عز وجل. عرفتي؟ طيب ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام. في الأول كده شيخ معي؟
معك.
انت محكي شيخ، في حماتي ابنها توفى وعملت له عمره، في عايز تعمل له عمره في مرج النبي ان شاء الله.
أيوة.
هل اجرها نفس اجر رمضان؟ هي عملت واحده في رمضان السنه دي.
ده
سؤال. السؤال الثاني، هي معاش تعمل عمره ومعاش تذبح وعايزه تعمل له عمره في مرج النبي، فهل العمره اولى ولا الذبح؟ معلش. سؤال ثالث يا شيخ، جدتي توفت وابنها الصغير توفى، والابن ده ليه بنت يتيمه وزوجته مطلقه منه، والاخ ده ليه اخ ولد وثلاث بنات، وفي واحده منهم عايزه ليهم ميراث في شقه، في واحده منهم عايزه تخلص البنت اليتيمه وتخلص اخواتها كلهم وتاخد الشقه، فهل ده حرام ام حلال؟ مع علم ان اهل الام والبنت اليتيمه دي موافقه انها ان هم يتراضوا بالتراضي من غير ما تروح بنك مجلس الحجب وتصادف فلوس البنت في المجلس.
طيب
سؤال ثاني يا شيخ، رابع معلش.
اتفضل.
زوجي توفى وكان ليه يعني اشتري حاجه من الحرام، فجاب بيه جهاز في البيت، فانا بعت الجهاز ده وعايز اتصدق بماله، قال اتصدق بماله للفقراء والمساكين، وفي مع علمي ان في مثلا في العيله ناس مش شغاله وفي بنت يتيمه برضك بس والدتها متوفيه بس ابوها عايش، فهل الفلوس دي ادي لاي حد من الاهل برضك ولا لازم حد من بره؟ السلام عليكم، واسمع في التلفزيون باذن الله.
حاضر. طيب، فام محمد، ام محمد بقى كتير، فهي اكيد بتتابع الان. مساله كون تكسر يعني ترى الام المتوفيه في المنام كثيرا، هذا يعني لا يدل على الرضا ولا على السخط والغضب، لكن هذا يعني بتقدير الله عز وجل. لكن ربما يعني نقول يمكن انت يعني بينك وبينها علاقه خاصه، يمكن انت مكسره تحبين امك حب يعني قوي زايد ما شاء الله، انت تكثرين من الدعاء والاستغفار لها، فلعل مواظبتك على برها بعد الوفاه هو السبب في انك يعني تهنئي برؤيتها كثيرا في المنام. فانت واظبي على برها بعد وفاتها بالدعوات والاستغفار والصدقه والقربات والطاعات وما شابه ذلك. ولكن الرؤى والاحلام في النهايه لا ناخذ منها لا احكام ولا غيره، لانها قد تصيب وقد تخطئ. إذا أخبرتك عن أمور ليس شرطا أن تكون هذه الأمور يقينية وحقيقية. أمو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أم فاتن،
لو سمحت أنا عايزة بس أعرف دخل جوزي كده حلال ولا حرام؟
تعرف إيه؟
دخل جوزي
أيوة
حلال ولا حرام؟
هو بيشتغل في إيه؟
ده بيشتغل بتاع عربية فول في التحرير.
بتاع إيه؟
عربية فول في التحرير. وعنده ولدين كبار. هم اللي واقفين عليها.
ايوه.
بس بابا خفيف جدا، بيدي كل واحد فيهم 50 جنيه بس. فمامتهم قالت لهم ايه؟ خدوا اللي يكفيكوا، عشان هو لما بياخد بقيه الفلوس بيصرفوا على الحريم.
ايوه.
بياخد منها ايه؟ جوزي بياخد منها مثلا بيطلع زي 200 جنيه في اليوم، واخوه كذلك. والباقي بيدوا لابوه تاني يصرف على البيت وبيطلع، وهو اصلا بخيل في البيت وبخيل على نفسه يعني. بيصرف على نفسه وبيصرف على الحريم.
ايوه.
يبقى كده دخل جوزي حلال ولا حرام؟ هم مالهم اصلا عربيتهم.
يعني الام هي اللي قالت لهم خدوا اللي انتوا عايزينه.
مامتهم قالت لهم باباكم بخيل ومش هيديكم الدخل اللي يكفيكم في بيتكم، فخدوا اللي انتوا عايزينه.
ايوه. لكن العربيه بتاع الاب؟
العربيه بتاع بابا وورث عن ابوك عن ابوه.
حاضر.
الشغلانه الاساسيه بتاعتهم يعني.
حاضر يا ام فاتن. حاضر. ارجع لام محمد، ابن اختها شغال في الخارج. وعنده بنتين بيجهزهم وعايز يخلي امه تطلع للحج. فاعتقد ان السؤال يجهز البنتين اللي هي الاختين يعني اختيه، ولا يطلع الوالده للحج. والله ايهما اعجل افعل. وان كان تجهيز البنت الان على موعد، يعني ان كان عندك موعد لانجاز فرح البنت وزواج البنت مثلا خلال شهرين ثلاثة، فسيكون هذا هو الاعجل. جهز البنت وزوجها، وهذا سترة لها طبعا من غير إسراف ولا كلفة زائدة. إن كان الحمد لله الخير واسع ومعك من النفقة ما يكفي لتجهيز البنات، والأم إن شاء الله تيسر لها الفريضة فريضة الحج، فبها ونعمت. لكن ابتداء الأعجل اعمله، لو الفلوس موجودة الآن لكن فرح لسه بعد سنتين، خلاص أعن الأم على أن تؤدي حجة الفريضة، وإن شاء الله سيكون هذا من برك بها، ولعل هذا البر بهذه الأم يكون سبب في مزيد من توسعة الرزق عليك، فيعينك الله عز وجل فيما بعد على زواج البنتين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأم محمد من الجيزة كانت تسأل أنه الأخت المتوفية رحمها الله تركت لها مبلغ من المال وقالت لها وزعيه على الفقراء والمحتاجين بعد وفاتي، وهي توفيت أسأل الله عز وجل أن يتولاها برحمته. وهي تسأل الآن يعني الفلوس موجودة أعطي الفقراء الأقارب ولا أعطي الفقراء الأغراب؟ الأقارب إذا كانوا فقراء بمعنى فقراء يعني فقراء محتاجين مش موضوع تحايل خلي زيتنا في دقيقنا يعني هتستفيد إيه من الفلوس لما تروح برا، لا طبعا كده معناها أن في تحايل ومعناها أن في شبهة مجاملة. لكن لو الفقراء فقراء بمعنى الكلمة محتاجين فعلا زيهم زي غيرهم المحتاج من الأغراب يبقى الفقراء الأقارب أولى، لأن الله عز وجل يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لكن إذا كان الأقارب يدعوا أنهم أصحاب حاجة وأصحاب فقر لا لشيء إلا ليمنعوا الفلوس أن يتذهب للفقراء المستحقين في الخارج فلا تعطيهم أبدا، لأنك أنت مستأمنة أنت أمينة ستسألي عن هذه الأمانة عند الله عز وجل، فلا تعطي المال إلا للمستحق فقط. بارك الله فيك يا أم محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت
تفضلي.
أنا أم رحمة.
تفضلي يا أم رحمة.
أنا أم رحمة من البحيرة.
اتفضلي يا أم رحمة.
لو سمحت أنا أختي متجوزة في شهر 6 اللي فات.
أيوة.
وتوفت يوم الثلاثة اللي فات في حادثة.
الله يتولاها برحمته.
وكانت حامل وكده، فدلوقتي احنا مش عارفين مصير ذهابها وحاجتها ايه، من حقنا احنا ولا من حقهم هم مش عارفين.
حاضر ماشي يا ام رحمة، اسأل الله ان يتولاها برحمته. اخونا عرف في اسيوط، بارك الله فيك اخ عرف، كان يسأل عن خروج المرأة بكامل لباسها وحجابها الشرعي وطبعا ورضا واذن الولي للتدريس. لا بأس أن تخرج المرأة للعمل في التدريس إذا كان التدريس للبنات تعليم البنات أيا كان سن البنات سواء كان المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو حتى الجامعة، وإن كانت تدرس للمدارس المختلطة فيعني لا يزيد الأمر عن المرحلة الابتدائية، لأن بعد كده المرحلة الإعدادية سيكون الأولاد الصبية قاربوا سن البلوغ، وفي هذه الحالة لا يجوز لها أن تخالطهم بهذه الصورة المعهودة في المدارس. فإن كانت تدرس في مدرسة مختلطة في المرحلة الابتدائية فبها ونعمة، تدرس لتعليم البنات فقط سواء كان مرحلة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية أو جامعة فبها ونعمة، هذا كله ما فيش إشكال وحلال ومباح ولا شيء في ذلك. إنما إذا كانت تدرس في المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية فنقول لها الأولى أن تكون في فصول البنات إن وجدت، أو أن تنقلي نفسك إلى مدرسة بنات، لأن سن أولاد الصبيان في مرحلة الإعدادية قاربوا سن البلوغ وفي المرحلة الثانوية بلغوا فعلا سن البلوغ، وهذا طبعا في حرج كبير جدا ومشقة كبيرة في مخالطتها لهؤلاء الصبيان في هذه السن، خاصة وهي تعرف عندنا بسن المراهقة يكون الشباب فيها يعني في وضع نفسي غير متزن والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أخت وفاء.
لو سمحت بسأل حضرتك، هل الزواج في شهر محرم حرام؟
حاضر بارك الله فيك. طيب أم محمد بارك الله فيها تقول يعني حمتها توفيت والابن يريد توفي ولدها، حماتي توفي ولدها وهي تريد أن تأتي بعمرة لصالح هذا الابن. أولا نسأل الله أن يتولاه برحمته وأن يلهم هذه الأم ويلهم الأهل والأقارب الصبر والسلوان، ويعني أكثري أيتها الأخت الفاضلة من هذا الدعاء، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وهو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا أم سلمة رضي الله عنها. العمرة عن الميت جائزة ومشروعة خاصة إذا كانت في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية أخرى قال تعدل حجة معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني إذا أديت العمرة عن المتوفى فإن الملك يقول لمن أدى العمرة عن الميت ولك مثله، يعني الأجر يكون له وللميت على حد سواء، فأنت أحسنت بأداء العمرة عنه في رمضان، وإن كانت هناك فرصة أخرى لأداء العمرة في شهور قادمة وهي ما تعرف بعمرة المولد النبوي منسوبة لشهر ربيع، فأيضا هذا عمل خير وقرب وطاعة وتنفع الميت إن شاء الله، والله عز وجل يجعل لك أيضا من الأجر مثل أجر الميت سواء بسواء، فهذان أجران في عمل واحد. لكنك تسألين العمرة في رمضان، العمرة في المولد النبوي أو في شهر ربيع بمعنى أصح، تعدل أجر العمرة في رمضان؟ طبعا لا، العمرة في رمضان هي أفضل عمرة على مدار السنة، أما العمرة في شهر ربيع فهي عمرة لها أجر عند الله عز وجل، والأجر سيكون لك ولهذا الابن المتوفى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك، وأن يجعله يا رب إن شاء الله في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهي تقول ليس معها إلا شيء واحد، يتذبح يتؤدي العمرة. والله الذبح بمعنى صدقة عن الميت، نذبح ذبيحة ونتصدق بها نيابة عن هذا الميت، هذا جائز مشروع. الصدقة عن الميت جائزة بالإجماع. ولا نعمل العمرة؟ والله يعني فيما أرى لعل العمرة يكون يعني أجرها أرجح وأوفر وأكثر وأحسن من الذبيحة، خاصة أن فيها سفر وفيها ترحال وفيها نفقة زائدة وفيها يعني نوع من المشقة والتعب، والأجر في شرعنا على قدر المشقة وعلى قدر التعب. فإن تمكنت من العمرة فلعل العمرة تكون أفضل، وإن لم تتيسر لك العمرة بسبب التأشيرات أو يعني تذاكر السفر أو شيء من هذا القبيل، فإن الذبح عن الميت كالصدقة عنه فجائز إن شاء الله وفاضل، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك. الأخت الأم محمد أيضا تقول لزوجها توفي عليه رحمة الله، أسأل الله يا أم محمد أن يلهمك يا ربي الصبر، وأن يعينك على مشقة الحياة وعلى تربية الأولاد. تقول كان يعني عند الزوج مال حرام، وهي يعني أخذت هذا الجهاز اللي هو اشتراه بمال الحرام وباعته، وتريد أن تتصدق بهذا المال، فهل تتصدق به على أهله هو ولا تتصدق به على الفقراء الأغراب؟ يا أم محمد أسأل الله عز وجل أن يغفر لهذا الرجل هذه الزلة. وأنت الآن المال في يدك، إن رأيت أقارب من طرفه أحق أعطيهم، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن رأيت أقارب من طرفك أنت أحق أعطيهم، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لو لم يكن لا من طرفك ولا من طرف الزوج أقارب يستحقون، يعني بمعنى أنهم فقراء فعلا محتاجين، مش مسألة مجاملة ولا تحايل، إذا لم تجد فقراء من طرفك ولا من طرفه تصدقي به على أي فقير كان، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا أم فاتن تقول يعني الـ 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 الوالد عنده عربة فول أو محل تقريبا في التحرير، وأبناؤه الشباب يشتغلون معه، والرجل يعطي لكل واحد منهم مقطوع يومي مقداره 50 جنيه. والأم من وراء الأب تقول لأبنائها أبوكم بخيل لا يعطيكم مقدار ما يكفيكم في بيوتكم وأسركم، فخذوا ما استطعتم أو خذوا ما يكفيكم من مال الأب، لأنه بخيل من ناحية، ولأنه لو توفر معه مال يصرفه في طريق آخر من ناحية أخرى. طيب أنا هكمل يا أم فاتن بس بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام، تفضل. طيب انقطع الاتصال. فيا أم فاتن أنا أقول إذا كان الأب يعطي مقطوعا للابن لكل واحد من أبنائه يعني مبلغ يومي مصروف يومي يكفي ويكفي أبنائه، وهم يشتغلون مع أبيهم على هذا الشرط، فلا يجوز أبدا لأحد من الأبناء أن يستزيد من المال من غير علم الأب، ما ينفعش يأخذ أكثر من كده من غير علم الأب. طيب الأم هي التي أمرتهم، الأم لا تملك المال، إنما المال مال الأب وهو صاحب التصرف فيه، فما دام الأب يعطي أولاده ما يكفيهم وأسرهم وينفق على بيوتهم ما يكفيهم، فمهما كان معه من مال آخر كثير وفير فإنه لا يجوز للأبناء أن يتعدوا مال أبيهم بغير علمه أبدا، لا بمقالة الأم وأمرها، ولا بعدم مقالة الأم، لا بنفسهم بأنفسهم ولا عن طريق أمر الأم لهم، إنما الرجل يعطي وينفق بالمعروف. لكن لو تصورنا جدلا أن الأب يعطي الأبناء مبلغ يضيق عليهم معيشتهم ولا يستطيعون أن يكفيهم هذا المبلغ في النفقات الضرورية اللي هي السكن والطعام والشراب والملابس المعتادة والدواء والعلاج، إذا كان المبلغ لا يكفيهم بهذه الصورة، فإنه يجوز لهم حينئذ ما دام المال مشترك للكل والأب هو سيد المال أو هو رب المال، يجوز لهم في هذه الحالة أن يأخذوا من مال أبيهم بعض الشيء الذي يكفيهم ومؤونتهم، ولا يأخذوا أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لامرأة أبي سفيان وهي تقول إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فانتبه يا أم فاتن، لو الرجل موسع عليهم ما ينفعش يأخذوا أكثر مما يعطيهم، لو الرجل مضيق عليهم فعلا ولا يستطيعون أن يكفوا بيوتهم، في هذه الحالة يأخذوا شيئا يسيرا أزيد مما يعطيهم حتى يتمكنوا من كفاية بيوتهم بالحاجيات الضرورية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم رحمة، بارك الله فيك يا أم رحمة، أختنا أم رحمة من البحيرة، تقول إن أختها تزوجت في شهر 6 وتوفيت يعني في شهر رمضان، أسأل الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم يا أم رحمة أنت وبقية الأهل الصبر والسلوان، وعليكم يا أم رحمة أن تكثروا لها من الدعاء وأن تكثروا عنها من الصدقة ومن الاستغفار، لعل الله عز وجل أن يتقبلها في الصالحين. ولا تنسوا أن الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى يعطي الصابرين أجرهم بغير حساب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فأكثروا من هذا الدعاء المنقول عن النبي عليه صلوات الله وسلامه، وفيه يقول لأم سلمة قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وأختنا أم رحمة تسأل كيف يتصرف في حاجة البنت المتوفي. الحاجة دي كلها سواء كان الذهب أو العفش يا أم رحمة أصبح الآن ميراث بينكم كأهلها وبين الزوج. طبعا ما فيش أولاد لأنها تزوجت قرابة شهرين وتوفيت، ففي حالة عدم وجود الأبناء فالزوج في هذه الحالة له النصف، قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالزوج في هذه الحالة يا أم رحمة يأخذ نص كل شيء، نص العفش ونصف الذهب أيضا، والنصف الباقي سيعود إليكم أنتم أهل البنت المتوفية، سيعود على أمها وعلى أبيها وعلى إخوانها حسب الحالة الموجودة. إن كان هناك أب وأم في هذه الحالة فسيكون الأب له السدس والأم لها السدس، لو في إخوة المهم أنه نصف الميراث سيذهب إلى الزوج، والنصف الثاني نصف العفش ونصف الذهب سيذهب إليكم يا أم رحمة حسب حالة الورثة عندكم. لو صورة الورثة عندكم كانت واضحة كنا قسمنا النصف لطرفكم، لكن المهم أن الزوج له النصف ولكم أنتم النصف والله أعلم. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
ألو، اتفضلي.
أيوة، أنا كان عندي مشكلة كده بس مش عارفة ليها حل إيه. يعني
خير يا ربي.
متجوزة من 3 سنين وبس ما فيش تكافؤ ما بيني وبين أهل جوزي، بس هو كويس معايا ويعني كان قواتين بعض على حب وكويس، هو كويس معايا كويس قوي يعني الحمد لله، وعندي بنت بس ما فيش تكافؤ ما بيني وبين أهله. هو مسافر دلوقتي بيجي لي مثلا مرتين في السنة.
لا
بس انا يعني شوية عند اهلي وشوية هنا ومش مرتاحة نفسيا وتعبانة.
ايوه.
فكنت عايزة اعرف مكان برا ومش عايزة ازعل اهله برضو في نفس الوقت، هو كويس معايا.
ايوه.
فمش عارفة ارضي مين ومش مرتاحة، وكان عندي مشكلة برضو ان دي تهيؤات في الشقة كده، وكان اصلا كان معمول لي عمل قبل الجواز وكان لابسني جن ان هو كان عايزني ومش عايزني اتجوز، وكنت تعبانه نفسيا يعني.
نعم.
فدلوقتي انا قاعده انا وبنتي في الشقه لوحدي ومع اهل جوزي وكده، بس انا مش مرتاحه.
نعم.
وهو في نفس الوقت مش عارف ياخدني معاه بره، فانا اعمل ايه؟ مش عارفه.
طيب حاضر، تابعيني بارك الله فيكي. زي حضراتكم ما سمعتم، العلاقه طيبه بين الزوجه وبين الزوج، وهي معها كمان بنت، يعني ما شاء الله في ثمرة لهذا الزواج انه في بنت موجودة والزوج مسافر للخارج للعمل، والمشكلة تكمن في انه العلاقة ليست على ما يرام بين الزوجة وبين اهل الزوج، ودي يا بنتي مشكلة ابدية. اعتقد ان هي يعني تصور ان تكون الامور على غير ذلك ده شيء نادر، يعني الشيء المعتاد للأسف الشديد إن هناك ما يعرف بالاحتقان الدائم ما بين أهل الزوج وأهل الزوجة إلا والزوجة إلا من رحم الله عز وجل. لكني أقول لك أختي الكريمة، ما دامت العلاقة حسنة بينك وبين الزوج، وهو ما شاء الله يعني يعاملك معاملة طيبة ومعاملة حسنة، وبينكما من العلاقة على حسب ما ذكرت، فأنا أقول إن إحسانك إلى أهله ده يعني أقل الواجبات التي يعني أقل ما يجب أن تقدميه من باب إكرامك لهذا الزوج ومن باب إحسانك لهذا الزوج ومن باب محافظتك على العلاقة الطيبة والودية بينك وبين هذا الزوج، أن تحسني إلى أهله. وعادة ما يتصور الناس إلا من رحم الله عز وجل إنه العلاقة الحسنة مع الآخرين تتمثل فقط في الإحسان إليهم. الإحسان إليهم هذا واجب، لكنه يمثل نصف المعروف، إنما النصف الثاني يا أختي هو تحمل أذاهم. فأنا أسدي المعروف والإحسان من ناحية، وفي نفس الوقت أحتمل الأذى من ناحية أخرى. فأنا يعني أنصحك أن تمشي أمورك كما يقولون، وأن تحسني إلى أهل الزوج من باب برك بالزوج، فحبيب حبيبي حبيبي كما يقولون، أبوه هو الذي أنجبه ورباه وكبره، وهو الذي وافق على هذا الزواج، وهو الذي كان يعني يعين الابن في هذا الزواج. أمه كذلك هي التي حملت، وهي التي وضعت، وهي التي أرضعت، وهي التي أنفقت، وهي التي ربت حتى صار هذا الزوج كبيرا شابا كبيرا رجلا قويا مكتسبا، فكبروه وربوه وعلموه وزوجوه. فأقل شيء يا أختي أن تحافظي على برك بالزوج وإحسانك إلى الزوج في صورة أهله. لو تعاملت بهذا المعروف فإن هذا يزيد منزلتك ومكانتك عند الزوج، وفي نفس الوقت هم زي أبائك وأمهاتك، يعني الأم زي أمك والأب زي أبوك، فإن أحسنت إليهم فهذا من البر ومن الإحسان ومن المعروف الذي تؤجرين عليه عند الله عز وجل، وفي نفس الوقت تكرمين به الزوج ولا تؤرقي منامه ومضجعه في سفر بكثرة المشاكل بينك وبين أهله من ناحية. أما مسألة أنك قاعدة يعني أنت الآن في الشقة وتجدي أشياء تتهيأ لك، لا يعني ربما يكون هذا شيء طبيعي راجع لسبب من اثنين، إما أنك طبيعية من ناحية طبيعية الناحية الطبيعية خوافة شويتين، وإما أنه عشان الوحدة إلى حد ما، فالبنت ربما تكون صغيرة لم تملأ عليك حياتك بعد، ولم تملأ عليك البيت كأن تكون مثلا لسه في سن سنة ولا سنتين، لكن لو كبرت البنت 4 سنوات 5 سنوات فستملأ عليك البيت وستقطع عليك الخلوة وستقطع عليك الوحدة، وبالتالي سيكون وجودك في البيت أفضل بكثير من هذه التهيؤات التي تقع عادة بسبب إما جبننا الفطري وخوفنا الطبيعي، وإما بسبب الوحدة والفراغ. لكن مع ذلك انت بقى قصة العمل القديم والأسحار القديمة، واستعيني بالله عز وجل، واستعيني بالأذكار الشرعية خاصة آية الكرسي والمعوذتين، فإن المعوذتين بهما تم إبطال سحر النبي عليه وعلى نبي تم إبطال سحر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني الشيطان ضعيف هزيل لا يخشى ولا يخاف لأننا نستعين عليه بالله عز وجل. فالاستعاذة من ناحية، آية الكرسي من ناحية أخرى، الأذكار من ناحية ثالثة، المعوذات من ناحية الرابعة، إن شاء الله تكونين أفضل وأفضل. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، ويعني المخرج يطاردنا بين الحين والحين. أسأل الله عز وجل أن ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري
فاسأل
أهل الذكر. إن كنت لا تدري فاسأل.